الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف العلامة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: المسألة الثامنة، من مقصود الشارع في الأعمال دوام المكلف عليها، والدليل على ذلك واضح كقوله تعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وقوله: ويقيمون الصلاة. وإقام الصلاة بمعنى الدوام عليها، لهذا فسرت الإقامة حيث ذكرت مضافة إلى الصلاة، وجاء هذا كله في معرض المدح، وهو دليل على قصد الشارع إليه، وجاء الأمر به صريحا في مواضع كثيرة كقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي الحديث: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وقال:
أصرح من ذلك وأعم منه مما يشمل جميع أنواع العبادة وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا الذي يدل على الدوام والاستمرار إلى الموت حتى يأتيك اليقين. أعبد ربك بجميع أنواع العبادات التي أوجبها عليك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. وقوله: أقيم الصلاة، أما قوله: إلا المصلين الذين صلاة دائمة، هذا يدل على المراد. وقوله: أقيم الصلاة، هذا قول قيل في معنى الآية، المراد بذلك الإقامة بمعنى الدوام والاستمرار، ومنه الإقامة في المكان إذا دام فيه واستمر في لزومه، وإقامتها عند كثير من أهل العلم الإتيان بها على الوجه الموافق لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني أقيموها على ضوء ما جاءكم عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا لا يكفي مجرد الإتيان بصورة الصلاة حتى تكون موافقة لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. أقيموا الصلاة على القول الذي ذهب إليه من باب الإقامة والدوام والاستمرار واللزوم، كمن أقام بمكان أن يلزمه وداوم على المكث فيه. وآتوا الزكاة، ما قال أقيموا الزكاة، لأن الزكاة الصلاة تلزم جميع المكلفين، لازمة لجميع المكلفين، وأما الزكاة فلا تلزم إلا من ملك النصاب. نعم. في الحديث: حب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. في الدوام على العمل أفضل من الكثرة مع الانقطاع، عمل القليل الدائم أفضل، كان عمله عليه الصلاة والسلام ديما. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لن يمل حتى تملوا. وكان عليه الصلاة والسلام،
لأن ما يشق على الإنسان لا شك أنه يورث الملل ثم الانقطاع، ولذا جاء الأخذ من الدين بما يطاق ويقدر عليه مما لا يشق، بحيث يضمن الاستمرار عليه. نعم. هذا إضافة الملل إلى الله جل وعلا في هذا الحديث. أولا، إن الحديث جاء بصيغة النفي عن يمل، لكن هذا النفي علق على أمر محقق وهو ملل الآدمي، والمعلق على أمر محقق يكون محقق، لكن مع ذلك يعبر عن هذا الأسلوب بأنه على سبيل المشاكلة، وما جاء على سبيل المشاكلة لا يثبت على جهة الاستقلال. يمل يعني لا يترك الأجر والثواب لكم حتى تترك العمل. نعم. كيف؟ ما لا شك أن المجازات مدح، وإن كانت في حق المجازة ليست بمدح.
وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، وكان عمله ديما. وأيضا، فإن في توقيت الشارع وظائف العبادات من مفروضات ومسنونات ومستحبات في أوقات معلومة الأسباب ظاهرة لغير أسباب، ما يكفي في حصول القطع بقصد الشارع إلى إدامة الأعمال،
ما دامت معلقة بأمر يتكرر فهي تتكرر بتكرر ذلك المعلق عليه. إذا علقت العبادة وعلق الشيء على أمر متكرر فإن الأمر المعلق يتكرر بتكرر ما علق عليه. أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، إيش معنى هذا؟ أنه كلما دلكت الشمس وزالت عن كبد السماء أقم الصلاة، فهي تتكرر بتكرر ما علقت عليه.
وقد قيل في قوله تعالى في الذين ترهبوا فما رعوها حق رعايتها إن عدم مراعاتهم لها هو تركها بعد الدخول فيها والاستمرار. فصل. فمن هنا يؤخذ حكم ما ألزمه الصوفية أنفسهم من الأوراد في الأوقات وأمروا بالمحافظة عليها بإطلاق، لكنهم قاموا بأمور لا يقوم بها غيرهم، فالمكلف إذا أراد الدخول في عمل غير واجب فمن حقه أن لا ينظر إلى سهولة الدخول فيه ابتداء حتى ينظر في مآله فيه، وهل يقدر على الوفاء به طول عمره أم لا، فإن المشقة التي تدخل على المكلف من وجهين.
نعم، الإنسان قد يصاب بنشاط، تري نشاط في وقت من الأوقات فيلتزم عبادة من العبادات ويكثر منها، تجد في أوقات فراغ ونشاط وصحة يقول ما المانع من أن أصلي في اليوم 100 ركعة لا في المطلق وأنا أقرأ في اليوم 10 أجزاء. هو في هذا الظرف الذي يعيشه ممكن، لكن هو لا ينظر إلى المآل. يعني المفترض أن الإنسان يكلف من العمل ما يضمن الاستمرار، وليس معنى هذا أن الإنسان يتراخى ولا يفعل من النوافل شيء، لا، عليه أن يفعل ما يقربه إلى الله جل وعلا، لكن لا يشق على نفسه بحيث يؤول أمره إلى الانقطاع. ولذا عبد الله بن عمرو لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن بسبع ولا تزد، قال إني أطيق أكثر من ذلك، فكان يقرأ القرآن في ثلاث. بعد ذلك لما تعب في آخر عمره قال وددت أني عملت بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. وبين أمرين، إما أن يترك والانقطاع لا شك أنه نكوص عن الحق، وإما أن يستمر على مشقة تلحقه قد لا يطيقها فيما بعد. على الإنسان أن لا يقحم نفسه في أمر انقطع في النهاية يتركه وينقطع عنه أو يلحقه بسببه مشقة. ولذلك قال بالنسبة للصوفية، من هنا يؤخذ حكم ما ألزمه الصوفية أنفسهم من الأوراد في الأوقات. بعضهم يلتزم في اليوم 1000 تسبيحة أو 1000 تكبير أو 10,000 100,000 وهكذا ويستمر عليها، وفي أول الأمر بحالة نشاط، ثم بعد ذلك ما يدرى ما يؤول إليه الأمر، على أن التحديد بعدد معين لا بد فيه من توقيف. هذا بالنسبة إذا كانت الأعمال في أصلها مشروعة، مثل الذكر عموما وجنس الصلاة وجنس غيرها من الصيام مثلا، لكن إذا كان العمل غير مشروع في الأصل فهذا ابتداء، هو مذموم من أوله إلى آخره. لكن إذا كان أصله مشروع واستكثر منه الإنسان مستكثر في وقت من الأوقات فإنه ينظر فيه إلى المآل لئلا ينقطع. بعض طلاب العلم يأتي متحمس ليحفظ القرآن فيقرر أن يحفظ كل يوم جزء، فيلحقه بذلك مشقة عظيمة ثم ينقطع. لكن لو قرر أن يحفظ بكل يوم ورقة ما شق عليه وأمكن بالحفظ واستمر على ذلك.
فإن المشقة التي تدخل على المكلف من وجهين، أحدهما من جهة شدة التكليف في نفسه بكثرته أو ثقله في نفسه، والثاني من جهة المداومة عليه وإن كان في نفسه خفيفا. وحسبك من ذلك الصلاة، فإنها من جهة حقيقتها خفيفة فإذا انضم إليها معنى المداومة ثقلت. والشاهد لذلك قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
نعم، الصلاة ثقيلة على كثير من الناس، قد يسخل له من أبواب العبادة ما يسخل، لكن تبقى الصلاة ثقيلة، ويبقى الصيام ثقيل، يبقى حبس النفس للتلاوة والذكر في المسجد ثقيل، لكن على الإنسان أن لا يشق على نفسه، وأن يستعمل ما يستعمله من العبادات برفق يضمن معه الاستمرار. نعم.
فجعلها كبيرة حتى قرن بها الأمر بالصبر، واستثنى الخاشعين فلم تكن عليهم كبيرة لأجل ما وصفهم به من الخوف الذي هو سائق، والرجاء الذي هو حاد، وذلك ما والرجاء الذي هو حاد، وذلك ما تضمنه قوله: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم الآية. فإن الخوف
نعم، إذا اقترن بالفعل الخوف والرجاء سهل الفعل، إذا كان يرجو عمل من أجل تحقيق ما يرجو، إذا كان يخاف عمل لينجو مما يخاف، وهذه حقيقة الأوامر والنواهي، إنما تفعل ابتغاء مرضات الله طلبا لثوابه خوفا من عقابه. الإنسان يشق عليه المشي، كثير من الناس يخلد إلى الجلوس ويصف عليه المشي، لكن إذا خاف من مرض ولا من سبع ولا من شيء يلحقه بسبب ضرر مشى، بل جرى جريا شديدا هربا ما يخاف منه. وإذا كان يطلب شيئا يخشى فواته، فإنه حينئذ يستعجل في مشيه وقد يجري من أجل تحصيل ما يرجوه، فلا بد من الوازر والدافع والحاجي. نعم.
فإن الخوف والرجاء يسهلان الصعب، فإن الخائف من الأسد يسهل عليه تعب الفراق، والراجي لنيل مرغوبه يقصر عليه الطويل من المسافة. ولأجل الدخول في الفعل على قصد الاستمرار وضعت التكاليف على التوسط، وأسقط الحرج ونهي عن التجديد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وقال
هذه ضعف عند أهل العلم وتقدم. نعم.
وقال: من يشاد هذا الدين يغلبه. وهذا يشمل التجديد، وهذا يشمل التجديد بالدوام كما يشمل التجديد بأنفس الأعمال بأنفس الأعمال والأدلة
الأعمال النفسية.
نعم، بأنفس الأعمال والأدلة على هذا أو على هذا المعنى كثير. المسألة التاسعة: الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة، بمعنى أنه لا يختص بالخطاب بحكم من أحكامها الطلبية بعض دون بعض.
يعني أمام الناس أمام التشريع واحد سواسية لا يتفرقون، هذا في الجملة، لكن إذا جاء إلى التفاصيل التشريع العام على الجميع، العبادات مفروضة على الجميع، المحرمات على الجميع، لا يستثنى أحد إلا من حيث النظر إلى الأسباب والموانع. فإذا وجد سبب يعفي هذا المكلف من هذه العبادة يرتفع عن التكليف إذا عجز. هناك تكاليف لبعض الناس دون بعض بسبب توافر هذه الأسباب وانعدامها. فمثلا، هل الناس كلهم مطالبون بالزكاة؟ الناس كلهم مطالبون بالصلاة، لكن هل الناس كلهم مطالبون بالزكاة؟ هي في الجملة تشريع عام لجميع المسلمين، لكن من توافرت فيه الأسباب وجبت عليه، وكذلك إذا انتبهت الموانع. قد يقول قائل أن الصبي الأصل غير مكلف أصلا، والمجنون غير مكلف أصلا، فكيف لا يكلف بالصلاة التي هي في حق الجميع، ويكلف في الزكاة التي هي في حق البعض من البعض؟ تكليفه بها ليس من باب التكليف، من باب الحكم التكليفي، وإنما هو من باب الحكم الوضعي، من باب ربط الأسباب بالمسببات، وجد السبب فيترتب عليه وجود المسبب. نعم.
ولا يحاشى من الدخول تحت أحكامها مكلف البتة، والدليل على ذلك مع أنه واضح أمور. أحدها النصوص المتضافرة كقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله عليه الصلاة والسلام: بعثت إلى الأحمر والأسود.
نعم، هذا من حيث الجملة. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث الناس جميعا، ولو استثني من ذلك فرد انخرم هذا التعبير. ولذا يذكرون من النواقض أنه من كان يرى لنفسه أو لغيره أنه يسع الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، هذا ناقض من النواقض، هذا ناقض من نواقض الإسلام. نعم.
وأشبه هذه النصوص مما يدل على أن البعثة عامة لا خاصة، ولو كان بعض الناس مختصا بما لم يخص به غيره لم يكن مرسلا للناس جميعا، إذ يصدق على من لم يكلف بذلك الحكم الخاص أنه لم يرسل إليه به، فلا يكون مرسلا بذلك الحكم الخاص إلى الناس جميعا، وذلك باطل، فما أدى إليه مثله، بخلاف الصبيان والمجانين ونحوهم ممن ليس بمكلف، فإنه لم يرسل إليه بإطلاق، ولا هو داخل تحت الناس المذكورين في القرآن، فلا اعتراض به، وما تعلق بأفعالهم من الأحكام المنسوبة إلى خطاب الوضع فظاهر الأمر فيه.
نعم، تصرفات الصبيان والمجانين بحيث أتلفوا أو جنوا يلزمهم الآثار المترتبة عليها من باب الحكم الوضعي، من باب ربط الأسباب والمسببات، وليس من باب الحكم التكليفي، لأن القلم مرفوع عنهم. فإذا جنوا، كسروا، أتلفوا مال، جنوا على أحد، يلزمهم فرش الجناية، يلزمهم قيمة المتلف، وليس هذا من باب التكليف، لأن التكليف مرفوع عنهم. فلا تنخرم القاعدة بهذا، قاعدة التكليف العام. قوله: لو قدر أن أحدا لا يتجه إليه الأمر من جهة التكليف لانخرم عموم رسالته عليه الصلاة والسلام للناس أجمعين. يعني لا يقال أن الفقير يستطيع أن يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أرسل إليه في هذا الباب، يعني في باب الزكاة، ومرسل إليك وإلى غيرك، لكن متى وجد النصاب يلزمك أن تزكي، ولا يعني هذا أنك لست بالمخاطب المخاطب، لكن ما الذي منعك من الامتثال هو عدم القدرة والعجز. إذا ما تملك النصاب فأنت عاجز، والعاجز يسقط عن التكليف بسبب العجز لا في من أصل التكليف. نعم.
الشيخ حسن وعليك الآن لما يقول: ولا هو داخل تحت الناس المذكورين في القرآن، يعني العبارة هذه دقيقة.
يعني الصبي والمجنون
المفهوم، لكن
يعني هل هو داخل في يا أيها الناس اعبدوا ربكم،
الأصل داخل
يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وجدت مجنون تقول أنه مخاطب بهذه الآية، تقول له هذا
هو داخل الدخول من أولين، لكن هناك مانع.
يعني هل هو الأصل مكلف ثم جاء ما يرفع التكليف، أو من الأصل غير مكلف؟ ما غير مكلف، الصبي والمجنون ما كلف أصلا.
لا بأس، لكن من حيث الخطاب نفسه،
خطاب ما يشبه خطاب بأمر اعبدوا ربكم، أنه الله ما كلف أصلا بهذا الخطاب، يعني وغير مكلف بهذا الخطاب أصلا. ما نقول إنه مكلف ثم طرأ عليه ما يمنع من الامتثال. نعم.
والثاني أن الأحكام إذا كانت موضوعة لمصالح العباد فالعباد بالنسبة إلى ما تقتضيه من المصالح مرآة، فلو وضعت على الخصوص لم تكن موضوعة لمصالح العباد بإطلاق، لكنها كذلك حسب ما تقدم في موضعه، فثبت أن أحكامها على العموم لا على الخصوص، وإنما يستثنى من هذا ما كان اختصاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إلى قوله خالصة لك من دون المؤمنين، وقوله ترجي من تشاء منهن الآية.
وما الخصائص، الخصائص النبوية لا يشركون فيها أحد، والخصائص لا تثبت بمجرد احتمال، إنما لا بد من دليل يدل عليه، وإلا فالأصل أنه هو القدوة هو الأسوة، لكن ثبت بالدليل أن هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام لم يتجه الخطاب إلى غيره. وكذلك إذا خص فرد من أفراد الأمة بأمر فإنه لا يتجه الخطاب إلى غيره، مثل ما جاء في قصة سالم بن حذيفة على الخلاف في رضاع الكبير، ومثل ما جاء في تضحية أبي بردة بالنيار وغيرهما.
وما أشبه ذلك مما ثبت فيه الاختصاص به بالدليل، ويرجع إلى هذا ما خص هو به بعض أصحابه كشهادة خزيمة، فإنه راجع إليه عليه الصلاة والسلام أو غير راجع إليه، كاختصاص أبي بردة بن نيار بالتضحية بالعناق.
راجع إليه زي ما لما شهد للنبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يحضر، واستدل بأنه يؤتمن على خبر السماء، وكيف بصفقة بيع لا تساوي شيئا بالنسبة للوحي، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته عن شهادة الدين، وهذا خاص به. وأما بالنسبة لأمر غير راجع إليه عليه الصلاة والسلام، فمسألة التضحية لأبي بردة بن نيار ضحى بالعناق ولا جزء عن غيره، وإن كان شيخ الإسلام يميل في مثل هذه الأحوال لا سيما في مثل التضحية أنه إذا كان الظرف ظرف غيره مطابق فإنه يشمله، وقل مثل هذا في رضاع الكبير، وقل إذا كان الظرف الموجود في هذا الكبير هو نفس الداعي إلى رضاع سالم مولى أبي حذيفة فإنه لا مانع، يعني عند الحاجة يجوز رضاع الكبير وينشر الحرمة، ما عند عدم الحاجة فلا. هذا رأي شيخ الإسلام والجمهور على خلافه.
لكن هذا يستقيم في الرضاع ما يستقيم في العناق لوجود نص خاص، ولا تنتج لأحد من الأحد من هذا
ننتج لأحد من هذا بغير ذلك يعني إذا وجد مثل واحد ضحى قبل الناس ولا عنده العناق بلا ضحى،
يعني النص واضح في هذا الشيء، يعني في شيء
المقصود أن الشيخ لن تجزي لأحد ما هذا الشيخ الإسلام إمام ولا يقول إلى علم، يقول إلى أحاطة بنصوص الشريعة وقواعدها العامة، لكن خير ما يقدر يقول هذا الكلام، يعني هذا في ظاهره مصادمة للنص. لأن التطهير المطلوب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم والعفاف المطلوب والحرص على أعراضهن موجود، هذه العلة موجودة في جميع نساء المؤمنين، فالعلة عموم العلة يشمل الجميع.
أو غير راجع إليه كاختصاص أبي بردة بن نيار بالتضحية بالعناق الجدع، وخصه بذلك بقوله ولن تجزئ عن أحد بعده، فهذا لا نظر فيه، إذ هو راجع إلى جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأجله وقع النص على الاختصاص في مواضعه إعلاما بأن الأحكام الشرعية خارجة عن قانون الاختصاص.
أي حديث في محقق من التحقيق منه يقول أخرجه البخاري في الصحيح أيضا ومسلم في صحيحه والترمذي وأبو داود والنسائي.
والثالث إجماع العلماء المتقدمين على ذلك من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولذلك طيروا أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة للجميع في أمثالها، وحاولوا فيما وقع من الأحكام على قضايا معينة وليس لها صيغ عامة أن تجري على العموم، إما بالقياس أو بالرد إلى الصيغة أن تجري على العموم المعنوي أو غير ذلك من المحاولات، بحيث لا يكون الحكم على الخصوص في النازلة الأولى مختصا به. وقد قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج الآية، فقرر الحكم في مخصوص ليكون عاما في الناس، وتقرير الصحة في الإجماع لا يحتاج إلى مزيد لوضوحه عند من زاول أحكام الشريعة.
نعم، الإجماع حجة عند عامة أهل العلم، لكن الأصل الثالث الذي ذكره هو إجماع العلماء المتقدمين على ذلك من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولذلك صيروا أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم حجة للجميع. الأصل أن الفعل لا عموم له، لا عموم له، ولذلك إذا تعارض مع القول يقدم القول عليه ويحمل الفعل على أنه من خواص عليه الصلاة والسلام، أو يكون صارفا للأمر أو النهي من الوجوب أو التحريم إلى الاستحباب والكراهة. مقصود أن قولهم الفعل لا عموم له هذا إنما هو عند المعارضة، وإلا في الأصل أن فعله عليه الصلاة والسلام له ولأمته، كما جاء التصريح بذلك: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، فأفعاله حجة الجميع وهو القدوة وهو الأسوة.
والرابع أنه لو جاز خطاب البعض ببعض الأحكام حتى يخص بالخروج عنه بعض الناس لجاز مثل ذلك في قواعد الإسلام أن لا يخاطب بها بعض من كملت فيه شروط التكليف بها، وكذلك في الإيمان الذي هو رأس الأمر، وهذا باطل بإجماع فما لزم عنه مثله. ولا أعني بذلك ما كان نحو الولايات وأشباهها من القضاء والإمامة والشهادة والفتية في النوازل والعرافة والنقابة والكتابة والتعليم للعلوم وغيرها، فإن هذه الأشياء راجعة إلى النظر في شرط التكليف بها.
أصل الكلام في الواجبات العينية التي تلزم الناس بها، أما في الواجبات الكفائية مما هم من فروض الكفايات هذا لا يلزم الناس كلهم، يلزم من توافرت فيه الشروط وانتبهت فيه الموانع واحتاج الناس إليه، أما ما عداهم فلا يكون في حقه واجبا، وإنما يكون على جهة التخيير يعني مستحب. نعم.
وجامع الشروط في التكليف القدرة على المكلف به، فالقادر على القيام بهذه الوظائف مكلف بها على الإطلاق والعموم، ومن لا يقدر على ذلك سقط التكليف عنه بإطلاق، كالأطفال والمجانين بالنسبة إلى الطهارة والصلاة ونحوها، فالتكليف عام لا خاص، وبسقوطه أيضا عام لا خاص من جهة القدرة أو عدمها لا من جهة أخرى، بناء على منع التكليف بما لا يطاق. وكذلك الأمر في كل ما كان موهما للخطاب الخاص، كمراتب الإغال في الأعمال ومراتب الاحتياط على الدين وغير ذلك.
يعني كمراتب يقول هنا: وكذلك الأمر في كل ما كان موهما للخطاب الخاص، كمراتب الإغال في الأعمال ومراتب الاحتياط في الدين وغير ذلك. يعني الناس لا شك أنهم يتفاوتون، هم أمام التشريع في الأصل واحد سواسية، لكن قد تكون التبعة على من عرف أكثر من التبعة على من لم يعرف، التبعة على من عنده شيء من العلم أكثر من التبعة على العامي الذي ليس عنده شيء من العلم. ولذا يقرر أهل العلم ويكررون أن حسنات الأبرار سيئات المقربين، ولو أن الإمام لما سلم وجد شخصا يقضي الصلاة كلها وآخر فاتته تكبيرة الإحرام، يمكن أن يوجه اللوم على هذا الشخص الذي فاتته تكبيرة الإحرام ولا يوجه اللوم على من فاتته الصلاة كلها. لماذا؟ لأن الناس مقامات، هذا من أهل العلم والفضل والدين يعني يلام إذا تأخر، وهو أيضا قدوة لغيره قد يقتدي به غيره من الناس فيتساهلون في مثل هذه الأمور. لكن الثاني الحمد لله الذي جاء يصلي مع الناس ولو فاتته الصلاة، لأن الناس بلا شك يتفاوتون من هذه الحيثية. قال: وكذلك الأمر في كل ما كان مهما للخطاب الخاص كمراتب الإيقال في الأعمال، يعني بحسب تفاوت مراتب الناس، بحسب تفاوت مراتب الناس في إيقالهم في تدينهم وعلمهم وعملهم. نعم.
فصل. وهذا الأصل يتضمن فوائد عظيمة، منها أنه يعطي قوة عظيمة في إثبات القياس على منكريه، من جهة أن الخطاب الخاص لبعض الناس والحكم الخاص كان واقعا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا.
نعم، بدليله لا يثبت تثبت الخصوصية إلا بالدليل، فدل على أن ما لم تثبت فيه الخصوصية يكون عاما للجميع، إما بلفظه أو بعموم علته. والذي يثبت بالقياس ما ثبت علته العامة. نعم.
ولم يؤت فيه فيها بدليل عام يعم أمثالها من الوقائع، فلا يصح مع العلم بأن الشريعة موضوعة على العموم والإطلاق إلا أن يكون الخصوص الواقع غير مراد، وليس في القضية لفظ يستند إليه في إلحاق غير المذكور بالمذكور. فأرشدنا ذلك إلى أنه لا بد في كل واقعة وقعت إذ ذاك أن يلحق بها ما في معناها وهو معنى القياس، وتأيد بعمل الصحابة رضي الله عنهم فانشرح الصدر لقبوله، ولعل هذا يبسط في كتاب الأدلة بعد هذا إن شاء الله. ومنها أن كثيرا ممن لم يتحقق بفهم مقاصد الشريعة يظن أن الصوفية جرت على طريقة غير طريقة الجمهور، وأنهم
امتلأ المراد بالصوفية الذين هم على الجادة لكنهم يكثرون من الأعمال أكثر من غيره، ويلزمون العبادات والعمل أكثر من العلم والتعليم. ليس مراد بالصوفية الذين عندهم مخالفات وعندهم شطحات وعندهم بدع مغلظة، إنما الذين هم على الجادة لكنهم يميلون إلى العمل أكثر من العلم والتعليم.
وأنهم امتازوا بأحكام غير الأحكام المبثوثة في الشريعة، مستدلين على ذلك بأمور من أقوالهم وأفعالهم، ويرشحون ذلك بما يحكي أو بما يحكي عن بعضهم أنه سئل عما يجب في زكاة كذا فقال على مذهبنا أو على مذهبكم، ثم قال: أما على مذهبنا فالكل لله، وأما على مذهبكم فكذا وكذا. وعند ذلك افترق الناس فيهم، فمن مصدق بهذا الظاهر مصرح بأن الصوفية اختصت بشريعة خاصة هي أعلى مما بث في الجمهور، ومن مكذب ومشنع يحمل عليهم وينسبهم إلى الخروج عن الطريقة المثلى والمخالفة للسنة، وكلا الفريقين في طرف، وكل مكلف داخل تحت أحكام الشريعة المبثوثة في الخلق كما تبين آنفا، ولكن روح المسألة الفقه في الشريعة حتى يتبين ذلك، والله المستعان.
المراد المؤلف هنا ليبين أن هناك فقهاء ظاهر وفقهاء باطن. فقهاء الظاهر الذين يسعون إلى تصحيح الأعمال وإبراء الذمة ظاهرا بحيث لا يطالبون بإعادتها، بغض النظر عن موافقة لمراد الشرع مقبولة أو غير مقبولة، ترتبت عليها آثارها أو لم تترتب هذا شيء لا يعنيه. فإذا توافرت الشروط والأركان والواجبات صحت عند الفقيه العبادة، لكن قد يكون فيها خلل في القصد، هذا مما يعنى به أهل الباطل. لذلك لما تكلموا عن النية جعلوها على جهتين أو على نوعين، منها ما يتعلق بالأعمال الظاهرة التي تصحح بها الأعمال وهذا محط نظر الفقهاء، ومنها ما يترتب عليه القبول والأجر والثواب المرتب عليه، وهذا ما يتجه إليه نظر أرباب القلوب كما يقول ابن رجب رحمه الله. ولكل نظر، الإنسان صاحب عبادة، صاحب تذوق للنصوص، صاحب يعني فهم دقيق وإغال في معاني ما جاء عن الله عن رسوله، مثل ابن رجب ابن القيم وغيره من أمثالهم، لهم نظرات قد تخفى على كثير من الفقهاء الذين يتعاملون مع الأحكام على أنها وجدت الشروط والأركان والواجبات الصحيحة، ما في إشكال، توافرت شروطها وأركانها الصحيحة. وضربنا مثل في مناسبات كثيرة بالذي حج من بغداد على قدميه 3 مرات، حج من بغداد 3 مرات على قدميه، فلما رجع من الحجة الثالثة دخل البيت فإذا أمه نائمة وكره أن يوقظها فنام بجوارها، ثم طلبت منه أمه أن يسقيها ماء أو تصيح أن يسقيها ماء، فكأنه لم يسمع، يسمع ثم ثانية كأنه لم يسمع، ثالثة حسب نفسه وقال أحج من بغداد ماشيا 3 مرات، قد تكون الأولى هي فريضة والثانية والثالثة نفل، نفل لا يأثم بترك، لكن الماء طلب الأم البر واجب، حاسب نفسه فقام ثم أحضر الماء، فقام ولما أصبح سأل فقيه من النوع الثاني من فقهاء البعض، قال له أعد حجة الإسلام. طيب حجة الإسلام جاءت بشروطها وأركانها وواجباتها، كيف يعيدها؟ يعني الفقيه لا يأمره بعهده باعتبار أنها حجة متوافرة الشروط والأركان والواجبات، إذن هي مسقطة للطلب فلا يلزم إعادته. لكن هذا نظر من ناحية القصد، قصده فيه خلل، لو كان ما في خلل ما تقاعس عن إحضار الماء لوالدته من بضع خطوات، يمشي آلاف الأميال على قدميه ثم يتقاس عن الخطوات، لا شك أن في قصده في الحج خلل، فقال له أعد حجة الإسلام. لكن ما يمكن أن يؤمر باعتبار أن حجة الإسلام وقعت يعني في ظاهرها، والباطن يتولاه الله جل وعلا. فهذا فرق ما بين الفريقين الذين أشار لهم المؤلف، فقال سئل عما يجب في زكاة كذا وكذا فقال على مذهبنا وعلى مذهبكم، كانوا على مذهبكم يجب ربع العشر مبلغ كذا يعني 1000 ريال ب25 ريال، أما على مذهبنا فالمال كله لله، آتوهم من مال لا الذي آتاكم، هذا الأصل. نعم عندهم عند الفقهاء هكذا، يعني بمعنى أنها مسقطة للطلب في الظاهر، يعني هل تترتب عليها آثار وهل تكون مقبولة عند الله جل وعلا، هذا أمر ثاني، إنما يتقبل الله من المتقين. هذا الاستقامة. وش معنى شروط وأركان؟ الشروط ما تتوقف عليه الصحة، الركن أيضا جزء الشيء العظم الذي تبطل بتركه. عندهم نحن مضطرب، هذا النظر الثاني، هذا النظر الثاني، هذا النظر الثاني. أما بالنسبة للنظر الأول، إذا أمسكت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن المفطرات مهما فعلت ولو لم تتق لو سرقت ما عليك شيء، صيامك صحيح، ما تأمر بإعادة شيء. قالوا في الغيبة مثلا أنها تبطل، والزور عموما من لم يدع قول الزور فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لكن وش معنى مفطر؟ المفطرات مجمع عليها، الأكل والشرب والجماع، الكلام ما في حد يقول إنه مفطر. كيف؟ لكن هل في أحد يلزم الفاسق أن يعد صلاته؟ في أحد إنما يتقبل الله من المتقين؟ ولذلك يفرق الفقهاء بين قبول وقبول، قبول تترتب عليه الصحة وقبول يترتب عليه الثواب. إنما يتقبل الله من المتقين قالوا هذا قبول الثواب، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، هذا يترتب عليه الصحة لأنه مخل بشرط. أي. هذا شعر مذهب الحنابلة، لكن هذا القول هو الراجح، أن صلاة الفجر إمام الفجر صلاة الصبح مو راجح. ها لهم نظر بلا شك، أنت بتتبع خلال الثلة تلزم الناس بقول واحد، ما يجي المسألة أن المسائل تبسط والخلاف يذكر وكل يأخذ ما يناسب، كل يراجح ما يرجح ما يترجح عنده. احنا بنلزم، احنا بنلقط المسائل نرجح في كل مسألة ولازم نوازن في كل مسألة؟ لا، انتم كبار، انت الآن بإمكانك ترجح شيء ما رجح، لا ألقي الشيء على سبيل الإلزام أبدا، ولست في حلقة تلقين إطلاقا. يعني كوني أبسط المسائل وأبثر الخلاف وأبين وجهة نظر هؤلاء ونجهة لك الخيار. أما كون العبادة المتوافرة بشروطها وأركانها، صحيح هذا قول عامة، هذا قول عامة أهل العلم، لأن البواطن ما يمكن أن تحكم عليها. ما يمكن تبطل الصلاة شخص تقول له قصد سيء ما تدري عنه، الذي ينظر إليه من ينظر. لكن هناك الفريق الثاني عندهم قرائن قد يستدلون بها، وعموما الحكم في الشريعة على الظاهر، تصحح العبادة من حيث الظاهر، بمعنى مش معنى التصحيح أنها مسقطة للطلب فلا يطالب بإحاتتها، هذا معنى الصحة عند الفقهاء، لا معنى القبول إلا ما قبل عند الله جل وعلا. نعم.
ومن ذلك أن كثيرا يتوهمون أن الصوفية أبيح لهم أشياء لم تبح لغيره، لأنهم ترقوا عن رتبة العوام المنهمكين في الشهوات إلى رتبة الملائكة الذين سلكوا الاتصاف بطلبها والميل إليها، فاستجازوا لمن ارتسم في طريقتهم إباحة بعض الممنوعات في الشرع بناء على اختصاصهم عن الجمهور. فقد ذكر نحو هذا في سماع الأغناء وإن قلنا بالنهي عنه، كما أن من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام من استباح شرب الخمر بناء على قصد التداوي بها واستجلاب النشاط في الطاعة لا على قصد التلهي، وهذا باب فتحته الزنادقة بقولهم إن التكليف خاص بالعوام ساقط عن الخواص، وأصل هذا كله إهمال النظر في الأصل المتقدم فليعتنى به وبالله التوفيق.
الأصل المتقدم أن الشريعة للجميع ولا يخرج منها أحد، حتى النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بالعبادة حتى يأتيه اليقين، وهو الموجه إليه واعبد ربك، لا يخرج من هذا الأمر أحد. لكن بعض غلاة الصوفية يرى أنه إذا وصل إلى حد تسقط عنه التكاليف، هذا زندقة، هذا يرى أنه أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، وتجدهم يزاولون من المنكرات ما ينكرونها على غيره، لأنه يعني على حد زعمه وصل إلى حد ما عاد وصل إلى حد الملائكة يفعل ما يشاء، لكن هل الملائكة يفعلون منكرات؟ وصل إلى حد ارتفع عنه التكليف، فتجدهم يتعبدون، منهم من يتعبد بشرب الخمر، يتعبد ومحرم على الناس، لكنه وصل إلى حد ما يطالب بما يطالب به عامة الناس. الفارابي في آخر عمره جاور بمكة ولزم الصيام والقيام، لكن يفطر عليه على الخمر المعتر وأفئدة الحملان، صلى الله السلامة والله. ومن هذا النوع، يعني وصل إلى حد لا يطالب بما يطالب، ارتفع عنه التكليف، وهذا لا يرتفع التكليف إلا بالجنوع، بارتفاع مناط التكليف الذي هو الحقل، فإذا دخل بحيز المجانين ارتفع عنه التكليف، فليصنع ما شاء. عمل بالظاهر باعتبار أن عباداته صحيحة، ويتعامل معه على هذا الظاهر، لكن إذا أريد به أو أريد منه ما يتعدى إلى غيره لا بد من التثبت في التوحيد، لأن هذا ليس خاص به. نعم. سم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى في البلوغ وشرحه في كتاب الجهاد: وذهب الأقل إلى أنها لا تجب الهجرة، وأن الأحاديث من الآية منسوخة في الحديث الآتي، وهو قوله عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. متفق عليه. قالوا: فإنه
عام نسبة الهجرة والانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام فهي متفق على وجوبها وأنها باقية على قيام الساعة. ما جاء في الحديث المراد به هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام، وأمر الهجرة الشديد ولا يعفى من ذلك ولا يستثنى من ذلك إلا المستضعف العاجز الذي لا يستطيع حيلة، ولم تذكر الحيلة صريحة بشيء من النصوص اللي في هذا الموضع، ما يدل على أهمية مفارقة الكفار وعظيم الأثر السيء البالغ في المخالفة، أن الذي يخالط الكفار لا بد أن يتأثر به ولا بد أن يكتسب شيئا من طباعهم ولا بد أن يداهنهم، وأثر ذلك على النساء والذراري كبير والواقع يشهد بذلك، ولذا الهجرة مجزوم بوجوبها إلى قيام الساعة، ولا يجوز أن يساكن المسلم المشركين، يستثنى من ذلك حالات كما قال أهل العلم، بعضهم يستثنى من ذلك السفر من أجل العلاج عن ضرورة، بعضهم يستفيد من أجل التجارة، بعضهم يستفيد من أجل الدعوة. المقصود أن الأصل أن لا يقيم في بلاد الكفر، وأما مجرد السفر إلى بلاد الكفر فهو محل نظر عند أهل العلم، ولا شك أنه من غير حاجة داعية لا يجوز بالبتة، لا للسياحة ولا لنزهة ولا، أما إذا ترتب على المصلحة ظاهرة عظيمة ومفسدته مغمورة بجانب هذه المصلحة فقد أفتى به جمع من أهل العلم. قادر على الهجرة. الهجرة حبشة من بلاد كفر لبلاد كفر، ما بعد صار هناك دار إسلام، لكن من دي بلاد كفر يؤذون فيها إلى بلاد كفر لا يؤذون فيها. يعني لو قدر أنهم من بلد من بريطانيا لفرنسا، مسلم بريطاني يؤذى في بريطانيا وفي فرنسا لا يؤذى، يعني قال انتقل من فرنسا تكف الأذى عن نفسك، وهو لا يستطيع الهجرة لبلاد المسلمين، لكن إذا كان يستطيع الهجرة للمسلمين تعين عليه. نعم شيء على كل حال المسائل الفردية لا تعني خرام القواعد. نعم صلى.
قالوا: فإنه عام ناسخ لوجوب الهجرة الدال عليه ما سبق، وبأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أسلم من العرب بالمهاجرة إليه، ولم ينكر عليهم مقامهم ببلدهم، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية قال لأميرهم: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول عن دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين. الحديث يأتي بطوله. فلم يجب عليهم الهجرة، والأحاديث غير حديث.
لكن آية النساء صريحة في وجوب الهجرة والتشديد فيها.
والأحاديث غير حديث ابن عباس محمولة على أنه من لم يأمن على دينه قالوا، وفي هذا جمع بين الأحاديث. وأجاب من أوجب الهجرة بأن حديث لا هجرة مراد به نفيها عن مكة، كما يدل له قوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح: فإن الهجرة كانت واجبة من مكة قبله. قال ابن العربي: الهجرة في الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستمرت بعده لمن خاف على نفسه، والتي انقطعت بالأصالة هي القصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان. وقوله صلى الله عليه وسلم
انقطعت بموته عليه الصلاة والسلام، انقطعت بموته. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية، قال الطيبي وغيره هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله، والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة قد انقطعت، إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية، وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب العلم والفرار من الفتن، والنية في جميع ذلك معتبرة. قال النووي المعنى أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة، والنية الصالحة وجهاد معطوف بالرفع على محل اسم لا. وعن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. في الحديث هنا اختصار، ولفظه عن أبي موسى أن أعرابي أنه قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه. من في سبيل الله؟ قال من قاتل. الحديث، والحديث دليل على أن القتال في سبيل الله يكتب أجره لمن قاتل لتكون كلمة الله، كلمة الله هي العليا. ومفهومه أن من خلى من عن هذه الخصلة فليس في سبيل الله، وهو من مفهوم الشرط. وبقي الكلام ينضم إليها قصد غيرها، وهو المغنم مثلا، هل هو في سبيل الله أو لا؟ قال الطبري إنه إذا كان أصل المقصد إعلاء كلمة الله لم يضر ما حصل من غيره ضمنا، وبذلك قال الجمهور. والحديث يحتمل أنه لا يخرج عن كونه في سبيل الله مع قصد التشريك، لأنه قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ويتأيد بقوله
العبرة في مثل هذه الحالة إذا وجد التشريك بالباعث على العمل، إذا كان الباعث عليه الغنيمة فقط فليس له من أجل شيء، ولم يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وإن كان الباعث عليه إعلاء كلمة الله فإن هذا يثبت له ما رتب عليه ويكون قادما ولو وجدت الغنيمة. نعم
صلح.
هذا من أعظم الجهاد، هذا الدفاع، هذا الموجب، هذا الفرض بالإجماع. أما بالنسبة للأفراد ونواياهم وينصبها الله أعلم به، لكن في الجملة جهاد، يعني كون إنسان يعني في عقيدته خلل، في قصده خلل، في كذا الله بحاسبه، لكن في الجملة هم مسلمون ووقع عليهم ابتداء من كفار في سبيل الله، هذا الأصل. عملية الاستشهادية منهم من يرى أنها فيها نكاية للعدو وأنه لا سبيل غيرها، فيرى أنها مثل الاقتحام والغماس في الصف، مثل الاقتحام والغماس في الصف. وأنا بالنسبة لي أنا لا أعلم نصا يجيز للمسلم أن يباشر قتل نفسه، يباشر، أما كونه يتسبب فيه نصوص، أما يباشر على كل حال الخلل لا يخرج من كون المسلمين، قد يوجد بدع مغلظة، يوجد كذا، لكن في الجملة لأننا في هذا الظرف لا يجوز التخلي عنه، لا يجوز خذلانهم بحال. وإذا نظرنا إلى من كان في المواجهة هم في الحقيقة إنما يدافعون عن أنفسهم في الأصل، لكنهم في الواقع يدافعون عن غيرهم أيضا، لأن العدو إذا قضى عليهم يقف ولا ما يقف؟ لن يقف. فعلى أي حال، يعني على أسوأ الأحوال أنهم يدافعون عن غيرهم. نعم. ويتأيد بقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإن ذلك لا ينافي فضيلة الحج، فكذلك غيره. فعلى هذا العمدة الباعثة على الفعل، فإن كان هو إعلاء كلمة الله
لم يضره من ضاف إليه ضمنا، وبقي الكلام فيما لو استوى القصدان. وظاهر الحديث والآية أنه لا يضر، إلا أنه أخرج أبو داود والنسائي من حديث أبي أمامة بإسناد جيد قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غدا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ قال: لا شيء له. فأعادها ثلاثة، كل ذلك يقول لا شيء له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل عملا من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. قلت: فيكون هذا دليلا على أنه إذا استوى الباعثان الأجر والذكر مثلا بطل الأجر، ولعل بطلانه هنا بخصوصية طلب الذكر، لأنه انقلب عمله للرياء، والرياء مبطل لما يشاركه بخلاف طلب المغنم، فإنه لا ينافي الجهاد. بل إذا قصد
الفارق بين من يطلب العلم الشرعي يبتغي بذلك وجه الله ولا ينظر إلى شيء آخر، وبين من يطلب العلم ابتغاء وجه الله ومع ذلك ينظر في مسألة المستقبل والوظيفة وما أشبه ذلك، وبين من يطلب العلم ليرى وليقال، وهذا أسوأ الأصناف، وهم أول من تسعر بهم النار. ومثله المجاهد ليرى مكانه وليقال أنه جاهد بذل نفسه، ومثله المتصدق ليقال. هؤلاء أسوأ الناس، دونهم من قاتل ومن علم ومن أنفق لوجه الله جل وعلا، ثم ما يترتب على ذلك من شيء من أمور الدنيا، يترقب في ذلك شيء آخر من مصالح عنده في أمور الدنيا تنفعه، إن قصد بذلك أن تعينه على تحقيق الهدف هذا لا أثر له، وإن قصد بذلك أنها منحوظة ومنظور إليها في دنياه، أنه عنده رغبة في الدنيا ورغبة في الوظيفة ورغبة في تأمين مثلا المستقبل وعيش الأولاد والبيت والسكن وما أشبه ذلك، هذا لا شك أن له أثر وخلل، لكنه لا يقضي على أصل القصد الذي هو في سبيل الله. بل إذا أن المال لا يناقض القصد الصحيح، بينما الرياء مناقض للقصد الصحيح.
بل إذا قصد بأخذ المغنم إغاظة المشركين والانتفاع به على الطاعة كان له أجر، فإن الله تعالى يقول: ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. والمراد النيل المأذون فيه شرعا، المأذون فيه شرعا، لأن بعضهم خرج على هذا وهو قول شاذ أنه يجوز وضع نساء الكفار إذا كان هذا يغيظهم، هذا قول باطل لأنه غير مأذون به شرع، إلا إذا تم السبي والاستبراء هذا شيء آخر.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه قبل القتال، دليل على أنه لا ينافي قصد المغنم القتال، بل ما قاله إلا ليجتهد السامع في قتال المشركين. وفي البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسولي، أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. ولا يخفى أن هذه الأخبار دليل على جواز تشريك النية، إذ الإخبار به يقتضي ذلك غالبا. ثم إنه قد يقصد المشركون بمجرد نهب أموالهم، كما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه في غزاة بدر لأخذ عير المشركين. ولا ينافي ذلك أن تكون كلمة الله هي العليا، بل ذلك من إعلاء كلمة الله، وأقرهم الله تعالى على ذلك، بل قال: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ولم يذمهم بذلك، مع أن في هذا الإخبار إخبارا لهم بمحبتهم للمال دون القتال، فإعلاء كلمة الله.
لا شك أن محبة البقاء وما يعين على البقاء من مال وغيره هذا أمر جبلي جبل عليه الناس، جنس الإنسان مجبول على هذا، فلا يؤاخذ على هذه المحبة إلا إذا أثرت على المحبة الشرعية.
نعم.
فإعلاء كلمة الله يدخل فيها إخافة المشركين وأخذ أموالهم وقطع أشجارهم ونحوه. وأما حديث أبي هريرة عند أبي داود أن رجلا قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله فهو يبتغي عرضا من الدنيا فقال لا أجر له فأعاد عليه ثلاثا كل ذلك يقول لا أجر له فكأنه فهم صلى الله عليه وسلم أن الحامل هو الغرض من الدنيا فأجابه أن الحامل هو الغرض من الدنيا أن الحامل هو العرض من الدنيا فأجابه بما أجاب وإلا فإنه قد كان تسبيق الجهاد بطلبه الغنيمة أمرا معروفا في الصحابة فإنه أخرج الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح أن عبد الله بن جحش يوم أحد قال اللهم ارزقني رجلا شديدا أقاتله ويقاتلني ثم ارزقني عليه الصبر حتى أقتله وآخذ سلبه فهذا يدل على أن طلب العرض من الدنيا مع الجهاد كان أمرا معلوما جوازه للصحابة فيدعون الله بنيله. وعن عبد الله بن السعدي هو أبو محمد عبد الله بن السعدي وفي اسم السعدي أقوال وإنما قيل له السعدي لأنه كان مستربعا في بني سعد سكن عبد الله الأردن ومات بالشام 50 على قول له صحبة ورواية قال ابن الأثير ويقال فيه ابن السعدي المالكي نسبة إلى جده ويقال فيه الساعدي كما في أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو رواه النسائي وصححه ابن حبان. دل الحديث على ثبوت حكم الهجرة وأنه باق إلى يوم القيامة فإن قتال العدو مستمر ولكنه لا يدل على وجوبها ولا كلام في ثوابها مع حصول مقتضيها وأما وجوبها ففيه ما عرفت
يعني من الخلاف السابق اختلف على العنس الحكم على بلد ما لأنه إسلامي أو غير إسلامي منهم أن يعلق الحكم بالحكم الحكم بالحكم ذكر صاحب المنهل الصافي أن العلماء أفتوا بأن الشام في وقت بن تغري بردي دار كفر وليست دار إسلام لأن الحكم فيها للتتر مع أن المآذن تلج بالتكبير والمساجد تغص بالمصلين هذا قول وأفتوا في ذلك الوقت على هذا الأساس ومنهم من يقول العبرة بالشعوب شعوب مسلمة بلاد مسلمة والأثر المرتب على الهجرة من بلاد الكفر لا يتحقق في مثل هذه الحالة لأن الشعوب مسلمة ولا يؤثر مسلم بمسلم بغض النظر عن الحاكم والحكم المسألة محل نظر يعني والأنظمة والظروف التي يعيشها الناس قد لا تمكن الإنسان من أن يذهب إلى أي بلد يريده لأن الحدود الآن تمنع من دخولها بغير تصريحات رسمية فبلاد المسلمين في الجملة يعني البقاء فيها هو الأصل جائز لكن إذا خشي على نفسه من بلاد المسلمين يكثر فيها فساق أو يكثر فيها مبتدعة فهجرته إلى بلاد السنة وبلاد العمل بالسنة وترك المحظورات والمنكرات والعمل بالصالحات هذا مطلوب شرعا لكن على حسب التدخل.
نعم. وعن نافع هو مولى بن عمر يقال له أبو عبد الله نافع بن سرجس بفتح السين وسكون الراء وكسر الجيم كان نافع من كبار التابعين من أهل المدينة سمع ابن عمر وأبا سعيد وهو من الثقات المشهورين المأخوذ عنهم مات 27 قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق بضم الميم وسكون المهملة وفتح الطاء وكسر اللام بعدها قاف بطن شهير من خزاعة وهم غارون بالغين المعجمة وتشديد الراء جمع غار أي غافلون فأخذهم على غرة فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم حدثني بذلك عبد الله بن عمر متفق عليه وفيه
ولا يؤثر تأخير بعض السند عن المتن. عند عامة أهل العلم أنه سواء ذكر السند قبل المتن أو بعده أو بعضه قبل وبعضه بعد هذا لا يؤثر إلا عند ابن خزيمة، فإنه إذا أخر الإسناد دل على ضعف في الخبر الخاص به. نعم.
وفيه أو أصاب يومئذ جويرية، فيه مسألتان: الأولى الحديث دليل على جواز المقاتلة قبل الدعاء إلى الإسلام في حق الكفار الذين قد بلغتهم الدعوة من غير إنذار، وهذا أصح الأقوال الثلاثة في المسألة.
من هذا القول الوسط، إذا كانت بلغتهم الدعوة فلا يحتاج أن يدعوا إلى الإسلام، ومنهم من يقول لا يحتاج مطلقا بلغتهم أو لم تبلغ، ومنهم من يقول يحتاج مطلقا أن يدعوا إلى الإسلام ولو كانت الدعوة بلغتهم. نعم.
وهذا أصح الأقوال الثلاثة في المسألة، وهي عدم وجوب الإنذار مطلقا، ويرد عليه حديث بريدة الآتي. الثاني وجوب الدعاء مطلقا، ويرد عليه هذا الحديث. الثالث يجب إن لم تبلغهم الدعوة، ولا يجب إن بلغتهم، ولكن يستحب، قال ابن المنذر، وهو قول أكثر أهل العلم، وعلى معناه تضافرت الأحاديث الصحيحة.
وبه تجتمع الأحاديث، به تجتمع الأحاديث، لأنه غار على بني المصطلق وهم غارون، وجاء سيأتي الحديث فادعهم إلى الإسلام، هذا أول شيء، فإنهم استجابوا وإلا فخيرهم بين الجزية والقتال. نعم.
وهو قول أكثر أهل العلم، وعلى معناه تضافرت الأحاديث الصحيحة، هذا أحدها، وحديث قتل كعب بن الأشرف وقتل ابن أبي الحقيق وغير ذلك.
وهم دعوا، كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق دعوا إلى الإسلام فلم يستجيبوا فقتلوا.
والدعي في البحر الإجماع على وادعى في البحر الإجماع على وجوب دعوة من لم تبلغه دعوة الإسلام. المسألة الثانية في قوله وسبى ذراريهم دليل على جواز استرقاق العرب، لأن بني المصطلق عرب من خزاعة، وإليه ذهب جمهور العلماء، وقال به مالك وأصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي، وذهب آخرون إلى عدم جواز استرقاقهم، وليس لهم دليل ناهض. ومن طالع كتب
حديث الباب ومن السري جويرية بنت الحارث المصطلقية هم المؤمنين. نعم.
وليس لهم دليل ناهض، ومن طالع كتب السير والمغازي علم يقينا استرقاقه صلى الله عليه وسلم للعرب غير الكتابيين كهوازن وبني المصطلق، وقال لأهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء، وفاد أسار أهل بدر. والظاهر أنه لا فرق بين الفداء والقتل والاسترقاق لثبوتها في غير العرب قطعا، وقد ثبت فيهم ولم يصح تخصيص ولا نسخ. قال
لا فرق بين الفداء والاسترقاق والقتل، لأن الإمام مخير، وإذا جاز فخير جاز الخيار في القتل والفداء جاز الاسترقاق، لأنه أحد خصال ما يخير به.
وقد ثبت فيهم ولم يصح تخصيص ولا نسخ. قال أحمد بن حنبل لا أذهب إلى قول عمر ليس على عربي ملك، وقد سبى النبي صلى الله عليه وسلم من العرب في غير حديث، وأبو بكر وعلي رضي الله عنه سبى بني حنيفة.
وكل على الله عنه سبيا
سبيا بني حنيفة
يقول ناجي حنيفة. أما بالنسبة لعلي سبب، وابنه محمد بن علي ابن الحنفية، لكن شأن لكم تحقيق شبه والواقع يعني المحققين ما تكلموا في الواقع إذا رجعوا إلى المصادر. نعم.
ويدل له ما جاء عن سليمان بن بريدة عن أبيه
قال الحديث الآتي. ما عندك الحديث الآتي ولا بعد المتى؟
ويدل له الحديث الآتي.
افعل يا الله. اللام للملك.